الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الزهد في الدنيا، وفي الباب جاء نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من هذه النصوص. ومن يتأمل في هذا الباب يجد أن الحث جاء على الزهد وأيضا على الورع، وبينهما فرق. فالزهد أعلى من الورع وأرفع شأنا، فإن كل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهدا. وذلك أن الورع وذلك أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى أن يضر في الآخرة. لأنك إذا تأملت في الأشياء في هذه الدنيا، إما شيء نافع في الآخرة أو شيء ضار في الآخرة، أو شيء لا نافع ولا ضار، لا نافع ولا ضار. فالورع هو الذي يتجنب الأمور التي يخشى أن تضره في الآخرة، الأشياء التي يترتب عليها ضرر عقوبة، فالورع هو الذي يتجنب هذه الأشياء. الزاهد أعلى منه درجة، إضافة إلى تجنبه ما يضر في الآخرة يتجنب الأشياء التي لا تنفعه في الآخرة، حريص على كل نافع يلقى الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان متجنبا عن الزاهد لكل ما لا ينفع في الآخرة، فمن باب أولى أن يكون متجنبا لما يضر في الآخرة. ولهذا قالوا أن الزهد أعلى من الورع، وأن كل زاهد ورع. ومما لا ينفع في الآخرة تعلق الإنسان بهذه الدنيا التي لم يخلق لأجلها، وأن تكون شغل المرء الشاغل وغاية مقصوده ومبلغ علمه وهو لم يخلق لهذه الدنيا، خلق للآخرة، مثلما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أقبلت الآخرة، ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا المسلم لا يعلق قلبه بالدنيا، بل ينظر في هذه النصوص التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبعده عن هذا التعلق بهذه الدار الفانية الزائلة التي متاعها متاع الغرور، لا يعلق قلبه بها. وليس معنى عدم تعليق القلب بها أن يترك حظه ونصيبه من الدنيا، لا ينسى نصيبه بالدنيا من الدنيا، لكنه ما ينشغل عن الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تكون هذه الدنيا ملهية له عن المقصود الذي خلق لأجله. والدنيا خلقت لابن آدم وسخرها الله سبحانه وتعالى له، كما قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه سخره للعباد. فالدنيا خلقت للعبد، والعبد خلق للآخرة، فلا ينشغل بهذا الذي خلق هذه الدنيا التي خلقت له عن الآخرة التي خلق هو لها، خلق لها. ولهذا يجعل هذه الحياة الدنيا مطية، مطية. وهذه النصوص التي يسوق المصنف من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي تعين الناظر فيها والمتأمل لها، تعينه على عدم التعلق بالدنيا، وتصحح بإذن الله عز وجل من نيته ومن رغبته ومن حرصه على الآخرة. وعموم هذه النصوص هذا القصد منها. وكما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، أن الذي يسهل على العبد هذا الزهد، الذي يسهل على العبد هذا الزهد في الحياة الدنيا، أمور ثلاثة إذا أحسن العبد استحضارها وتأملها، أمور ثلاثة وجاءت النصوص مشتملة عليها. الأمر الأول علم العبد أن هذه الحياة الدنيا ظل زائل ومتاع فان، وأنها ذاهبة وليست باقية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسيأتي معنا في الأمثال المضروبة في السنة منها أنها كظل استظل في تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. فهذا مما يعين أن يستحضر أن هذه الدنيا ظل زائل، ثانية ليست باقية. الأمر الثاني علمه أن وراء هذه الدنيا دار، التي هي الدار الآخرة، وأنها هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيعلم ويستحضر أن وراء هذه الدنيا دار أخرى أعظم منها قدرا وأشد منها خطرا، وهي دار البقاء. الأمر الثالث الذي يسهل على العبد هذا الزهد في الدنيا معرفته أن زهده فيها، أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتبه الله له من حظوظ الدنيا، وأن يعلم أيضا في الوقت نفسه أن حرصه عليها لا يجلب له شيئا لم يكتبه الله ولم يقدره له، فهذا كله يعين العبد على تحقيق هذا المطلب الذي هو الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها وعدم التعلق بها. والقصد في هذا الزهد ومدار الأمر هو ألا تكون الدنيا شاغلة للإنسان عن الآخرة، لا تعلق لهذه المسألة بالمال قلة وكثرة، لا تعلق للزهد بغنى وفقر، لا تعلق له بغنى وفقر. قد يكون الرجل غنيا وسع الله عليه من المال وهو زاهد في الدنيا، وهو زاهد في الدنيا، الدنيا في يده وليست في قلبه، زاهد فيها. وقد يكون آخر فقير ولكن قلبه متعلق بالدنيا وأشغلته عن الآخرة وهو قليل ذات اليد. فالزهد لا يتعلق بغنى أو فقر أو بكثرة مال وقلة مال، يتعلق بشيء في القلب، قلب الإنسان. فمتى كان قلبه متعلقا بالآخرة حريصا على الآخرة فهذا علامة زهد العبد في الدنيا. أما إذا ركن إلى هذه الدنيا وأصبحت هي الشغل الشاغل له أعاقته عن المقصد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. المصنف أورد آيات فيها أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن تبين حقيقة الدنيا، تقدم بعضها. أورد رحمه الله هذه الآية من سورة الحديد، قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا. لاحظ هنا في القرآن الكريم آيات كثيرة تبدأ بهذا اعلموا واعلم أو فاعلم أنه لا إله إلا الله، آيات كثيرة هذا البدء. وأيضا له نظائر في السنة، هذا البدء هو تنبيه للسامع والتالي أن يعي هذا الأمر. لما يقال اعلموا كأنك تنبه أيها العبد إلى باب شريف من العلم مهم للغاية أنت بحاجة إليه، فانتبه واعلم هذا الذي أمرك الله عز وجل بمعرفته وعلمه. اعلموا، الذي يأمرك بهذا رب العالمين، الذي يأمرك بهذا رب العالمين جل في علاه يقول اعلموا. فهذا تحفيز للنفس أن تعرف هذا العلم وأن تقف عليه وأن تفهمه، لأن هذا العلم الذي ذكر فيه صلاح للعبد والذكاء له. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا وصف لحال الدنيا ببيان حال غالب أهلها، ببيان حال غالب أهل الدنيا أنها لعب ولهو، لعب ولهو. اللعب هنا يتعلق بحركة البدن، واللهو يتعلق بالقلب، فأبدانهم متحركة باللعب وقلوبهم لاهية، قلوبهم لاهية، لاهية عن ماذا؟ عن المقصد، عن المقصد والغاية الذي أوجد الله هذا القلب وهذا الإنسان لأجله. فقلبه لاهن وجسمه لاعب، منشغل باللعب. هذه حياته لعب وله وزينة، هذا يتناول كل ما يتزين به الناس سواء في لباس أو في مركب أو في ملبس أو في غير ذلك، ووزينة أي اهتمامه متجه ومنصب على هذه الأشياء، وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر بينكم، كل يفخر على الآخر، كل يفخر على الآخر، يفخر بعضهم على بعض، أنا أكثر أولادا أو أنا يقول أكثر مالا أو أنا أحسن صحة أو أنا إلى آخره، تفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يرى نفسه في كثرة ماله على الآخر أو كثرة ولده على الآخر. وهذه الأشياء كلها مثل ما سيأتي معنا ألهت الناس، كما قال الله تعالى ألهاكم التكاثر، أشغلتهم عن المقصد الذي خلقوا لأجله. ثم ماذا يكون هذا الآن؟ اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد، ماذا يكون شأنه؟ قال الله عز وجل كمثل غيث، الغيث هو المطر الذي يأتي وقت حاجة الأرض إليه، يسمى غيثا، يعني الأرض عطشة جدبة، فإذا نزل المطر يسمى في هذا الوقت غيثا، لأن أغاث الله سبحانه وتعالى الأرض في جدبها، لا يسمى المطر في كل وقت غيثا، يسمى وقت الجدب والحاجة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كانت الأرض قبل نزوله يابسة جدبة، ليس فيها زرع وليس فيها نبات، ثم نزل هذا الغيث هذا المطر فأنبتت الأرض من كل زوج بهيج. أعجب الكفار نباته، قيل الكفار الزراع، أي الذين يقومون على زراعة الأرض، حيث يضعون البذور ويغطونها بالتراب، والكفر التغطية، من هذا الاسم. فقيل الكفار المراد بهم الزراع، لكن نبات الغيث هذا لا يتعلق بمن، هذا لا يتعلق بزراع ولا غيرهم، هذا نبات ينزل على الأرض الجدباء، ثم كل الناس يرون هذا النبات. وقال أعجب الكفار نباته. الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى أن الكفار على ظاهرها، لأن الكفار هم الذين أصلا لا تعلق لهم إلا بهذه الدنيا، والمؤمن لما ينزل الغيث وتنبت الأرض من كل زوج بهيج يعجبه هذا، لكن إعجابه به مختلف عن حال الكافر. الكافر يختلف حاله عن حال المؤمن. المؤمن لما يرى هذا الغيث يزيده ماذا؟ يزيد عبودية لله، فتجده يرى هذا الغيث فيحمد الرب العظيم ويشكر ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه ويذكر نعمته ويتحقق عبودية لله إيمانا بقدرته وعظمته وتدبيره وتسخيره، فهو يرى هذه النعمة ويحمد الله وتقربه من الله. أما الكافر فإعجابه بهذا نوع آخر، نوع آخر، لأن هذه حياته لا تعلق لقلبه أصلا بالآخرة. يعجب أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بعد هذه النظرة والخضرة والجمال، ييبس ويصفر لونه ويكون هشيما، ثم تأتي الرياح وتذروه، ثم يأتي الإنسان وينظر إلى الأرض وإذا بها جدبة ليس فيها شيء من النبات. هذا مثل لهذه الحياة وما فيها من زهرة وبهجة ومتعة، هذا مثلها. حتى الآن مثل ما أشار بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، حتى حال الإنسان، يعني الآن هذا النبات، حتى انظر للإنسان، يولد ضعيفا ثم يقوى، يصبح أقوى ما يكون، ثم يتحول إلى ضعف، ثم إلى شيخوخة، ثم إلى وهن، ثم تنتهي حياته، ثم تنتهي حياة هذا الإنسان. فهذا مثل الحياة الدنيا، وهذا واقعها. إذا كانت هذه الحياة الدنيا، ما الآخرة؟ ما الآخرة وما الأمر الذي في الآخرة؟ قال عز وجل: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، هذه الجملة من الآية توضح أن حال الدنيا، حال الناس مع الدنيا على قسمين: قسم انشغلوا بالدنيا وصارت هي مقصدهم وهي غايتهم، ولا همة لهم في الآخرة. هذا أهل هذا الصنف ماذا سيجدون في الآخرة؟ العذاب الشديد، سيجدون في الآخرة العذاب الشديد. وصنف آخر من الناس تعلقهم بالآخرة، تعلقهم بالآخرة، تمتعوا بالدنيا تمتعا لم يشغلهم عن الآخرة، لأن المقصود عندهم هو الدار الآخرة، والبغية عندهم هي الدار الآخرة. فهؤلاء ماذا سيجدون في الآخرة؟ قال عز وجل: ورضوان ومغفرة من الله ورضوان. هؤلاء نصيبهم المغفرة والرضوان، والأولون نصيبهم العذاب الشديد. العذاب الشديد، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، مثل ما تقدم معنا في باب الجمع بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف. الإنسان يذكر العذاب الشديد فيحجزه عما يسخط الله، ويذكر النعيم والثواب والمغفرة والرضوان فيهيج قلبه على الصالحات التي ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى، ولهذا يكثر الجمع بينهما. وهذا في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فمن المعاني التي قيلت، وفي الآية في معناها أقوال، من المعاني التي قيلت في الآية أن هذا يقال لجميع الأنبياء، ترغيب الناس وترهيبهم، والجمع للناس بين الرجاء والخوف، المغفرة والعذاب الأليم. هذا نهج الأنبياء كلهم، دعوة الناس إلى الله بالترغيب والترهيب، بالترغيب والترهيب، بالرجاء والخوف. وهذا يستفاد الآن منه فائدة في بابنا، أن الذي يعيننا على الزهد في الدنيا الجمع بين الرغبة والرهبة، بين الرجاء والخوف. هذا من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يغتر به الإنسان وهو متاع فان زائل لا يبقى لصاحبه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الكفار أشد إعجابا بزهرة الدنيا، وأما المؤمن فإذا رأى معجبا انتقل فكره
معجبا
أحسن الله عليكم إذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة الله وعلم أنه زائل، وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
كلام جميل في المعنى الذي في الآية. الكافر أشد إعجابا بزهرة الدنيا، بل هو أصلا ليس عنده تعلق إلا بها، إلا بهذه الدنيا. أما المؤمن إذا رأى أشياء معجبة في الدنيا ربطته بالله عز وجل والإيمان به وقدرته وحمده والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي كمتاع يدلس به أو يدلس به على المستام فيغر ويشتريه، فمن اغتر بها وآثرها فهو مغرور.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني يغر الإنسان، يعجبه البهجة والزخرف والزينة ويشتد إقبال قلبه عليها، ثم في النهاية ينتهي هذا المتاع ولا يبقى للإنسان. فمن الخير للعبد ألا يجعل قلبه متعلقا بالدنيا، بل يجعله مقبلا على الآخرة، طالبا للآخرة، حريصا على عمل الآخرة. ولا يعني هذا ترك الدنيا ومصالح العبد وحاجاته وتجاراته، هذا لا يعني وليس هذا المقصد، بل لا يكون هناك تعلق للقلب بحيث يشغل العبد عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى زين
لمن كمتاع يدلس به على المستام، المستام الذي يسوم السلع، المستام الذي يسوم السلع، هذه بكم؟ ماذا قال له؟ مستام يسوم السلع، فإذا دلس عليه وقيل هذه نفيسة وهذه ثمينة وهذه إلى آخره، يغتر ويشتري، يغتر بالزخرفة والبهرجة لها فيشتري. فالدنيا حالها هذا متاع الغرور، يعني تغر صاحبها، يتعلق بها ثم يتبين له في نهاية المطاف أنها ليست بشيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في بيان حال الدنيا. الدنيا زينت للإنسان، وهذا تزيين الدنيا للإنسان هو نوع من الابتلاء والامتحان للعبد، هي زينت له ولم يخلق لأجلها، زينت له لكنه لم يخلق لأجلها، فهل ينشغل بها عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه، أو أنه يفتن بها ويكون منصرفا لها؟ فهذا التزيين هو نوع من الابتلاء والامتحان للعباد. زين للناس حب الشهوات، الشهوات التي في الدنيا ومتع الدنيا أنواع، ذكر في الآية أهم ما فيها، قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه غالب يعني تعلقات الناس مما زين لهم من متع هذه الحياة الدنيا. قال ذلك متاع الحياة الدنيا وهو متاع زائل غير باق، كله كظل زائل، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب. هذا تنبيه للعبد ألا يجعل قلبه متعلقا بهذه الدار، بل يعلق قلبه وحرصه على دار المآب، دار الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذه الآية تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
ثم أورد هذه الآية وفيها قوله عز وجل: إن وعد الله حق، والله عز وجل وعد المؤمن الصابر الثابت على طاعة الله عز وجل بكل خير ورفعة وفضل ونعمة ورحمة في الدنيا والآخرة. ودعا الله عز وجل العباد ألا تغرهم الدنيا وألا يغرهم الشيطان، لأن هذان الأمران هما أكثر ما يكون إضرارا بالإنسان، الدنيا وبهرجها وزينتها وزخرفها تغر الإنسان، تغره فتجعل تعلقه بها وانشغاله بها، فحذر الله عز وجل من ذلك. قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان. ولهذا قال بعدها: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان عدو للإنسان ويغر الإنسان، يخدعه بأنواع من التزيين لسوء العمل حتى يبعد الإنسان عن رحمة الله ورضوانه والفوز بجنته عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا يذهلكم التمتع بالدنيا عن طلب الآخرة والسعي لها، ولا يغرنكم الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا.
نعم، مشغلين بالمعاصي وفي الوقت نفسه بالأماني الباطلة، والله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالذي يريد المغفرة يعمل بالأسباب التي ينال بها مغفرة الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان يأتي للعاصي ويقول له: المغفرة حاصلة لك، فيجعله بعيدا عن التوبة وبعيدا عن الاستغفار، ويهمه أنه على حاله هذه تنزل عليه المغفرة ويفوز بالرحمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين.
ثم أورد هذه الآيات من هذه السورة، سورة التكاثر، صدرها الله عز وجل بقوله: ألهاكم أي أيها الناس التكاثر بالدنيا ومتعها، مثل ما تقدم، وتكاثر في الأموال والأولاد. ألهت الناس هذه، ألهتهم عن ماذا؟ عن الآخرة، عن ثواب الآخرة، عن عمل الآخرة، عن السعي للآخرة، ألهاهم هذا التكاثر. ألهاكم التكاثر، التكاثر في ماذا؟ يشمل كل ما يتكاثر به الناس، حتى ذكر العلماء من الصور التي تدخل في معنى الآية التكاثر في العلم. تكاثر في العلم، يقول شخص لآخر أنا أحفظ أكثر منك وأنا أكثر منك حفظا، وأنا مكتبتي أكثر من مكتبتك، وأنا كتبي أكثر منك، وأنا عندي كتب أكثر، الذي أحفظه من الحديث أكثر من الذي أنت تحفظ. ما ليس هذا الذي قصد بالعلم، أن تكاثر أنا أكثر وأنت أقل. فهذا من هذا داخل في عموم الآية، وهذا المعنى نبه عليه أهل العلم. فالتكاثر بكل صوره لما يكون هو مقصد عند الإنسان يصبح ملهيا للإنسان، ملهيا للإنسان، مشغلا له عن الدار الآخرة. ألهاكم التكاثر، هذا الإلهاء لكثير من الناس يكون إلى متى؟ حتى زرتم المقابر. وهذه حال كثير من الناس، تلهيه الدنيا إلى أن يدرج في القبر، إلى أن يدرج في القبر، فجأة يموت ويحمل على نعش ويدخل في قبره بعمله، ويكون خرج من الدنيا وقد ألهته إلى أن مات، ما تيقظ قلبه. ولهذا ينبغي على العبد وهو يقرأ هذه الآية أن يكون ناصحا لنفسه، فلا تكون هذه الدنيا مشغلة له، ويقول لها إلى متى يا نفس، يقول لها إلى متى يا نفس، هل ستبقين على هذه الحال إلى أن يفاجئك الموت وتلقين الله عز وجل بهذه المعاصي وهذه الذنوب وهذا التفريط وهذا الانشغال عن الدار الآخرة، إلى متى؟ قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذه موقظة للعباد. قول حتى زرتم المقابر وصف الدخول للقبر بأنه ماذا؟ زيارة. الدخول للقبر وصف هنا بأنه زيارة، والزيارة ليست مكث، ولهذا يعد قول حتى زرتم المقابر من براهين البعث، يعد هذا من براهين البعث، لأن قال زرتم، فالقبر القبر هذا الذي يدرج فيه الإنسان لن يبقى فيه أبد الآباد، لأنها زيارة هذه، والزيارة ليست مكث، الزيارة ليست مكثا، بل تنتهي له مدة وتنتهي الزيارة. زرتم المقابر، سمى دخول القبر زيارة، إذن من وراء القبر شيء آخر، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فهناك نشر بعد القبر وقيام بين يدي رب العالمين ومجازات للعباد. قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو تعلمون علما يقينا لما ألهاكم شيء عن طلب الآخرة حتى صرتم إلى المقابر.
نعم، الآية فيها التنبيه على أن العلم هو الشفاء، أن العلم إذا وفق المرء إلى تحصيله على وجهه وحرص على نفع نفسه بالعلم الذي يتعلمه، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينفعه ويداوي أسقام قلبه. أما إذا كان يحصل العلم للتكاثر لا لمقصود العلم، لأن مقصود العلم العمل، لأن مقصود العلم العمل، فإذا أحسن في تحصيل العلم فإن العلم بإذن الله عز وجل يداوي القلب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
ثم ختم الآيات بهذه الآية من سورة العنكبوت، قول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اللهو مثل ما تقدم في القلب، واللعب بالأجساد والأبدان، إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية البائقية الدائمة السرمدية التي يبقى فيها الإنسان أبد الآباد، لا يموت إما في نعيم مقيم أو في عذاب أليم، هي الدار الآخرة. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون ناصحا لنفسه فيجعل الآخرة أكبر همه، أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مقصوده ومطلوبه. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. مفهوم هذا الدعاء أن المطلوب أن تكون الدار الآخرة هي أكبر الهم وهي مبلغ العلم. وأيضا مفهوم هذا الدعاء أن الإنسان لا يضره إذا اهتم للدنيا، لكن لا تكون أكبر همه، ولا يضره أن يتعلم مصالحه الدنيوية، لكن لا يكون هذا التعلم هو مبلغ علمه، هو مبلغ علمه. يعني الآن سبحان الله بعض الناس يفني عمره في تعلم الدنيا ولا يعطي من عمره ساعات قلائل لتعلم التوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، التوحيد الذي خلقه الله لأجله الذي هو أطيب شيء في هذه الدنيا وأحسن شيء في هذه الدنيا. بل إن من دخل الدنيا وخرج منها وما عرف التوحيد فاته أثمن شيء في الدنيا وأنفس شيء فيها. فمن الناس يعني يفني عمرا طويلا في تعلم أشياء من الدنيا ودقائق من الدنيا ولا يعطي من وقته ساعات ليتعلم التوحيد والعقيدة التي هي أساس الدين والتي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة التي هي الحياة الحقيقية الدائمة، فإن الدنيا سريعة الزوال ونعيمها لهو ولعب كما يبتهج به الصبيان ساعة ثم يتفرقون عنه لاغين متعبين.
نعم. القرآن غالبا الآيات التي يذكر فيها اللهو واللعب يقدم فيها اللعب على اللهو في عامة آية القرآن، إلا في موضعين قدم اللهو، في هذا الموضع من سورة العنكبوت وأيضا في موضع آخر في سورة الأعراف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين حتى يأتي إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.
نعم. هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب الزهد في الدنيا. وفي الباب جاء نصوص كثيرة في كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من هذه النصوص. ومن يتأمل في هذا الباب يجد أن الحث جاء على الزهد وأيضا على الورع، وبينهما فرق، وبينهما فرق. فالزهد أعلى من الورع وأرفع شأنا، فإن كل زاهد ورع وليس كل ورع زاهدا، وذلك أن الورع وذلك أن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى أن يضر في الآخرة. لأنك إذا تأملت في الأشياء في هذه الدنيا إما شيء نافع في الآخرة أو شيء ضار في الآخرة أو شيء لا نافع ولا ضار، لا نافع ولا ضار. فالورع هو الذي يتجنب الأمور التي يخشى أن تضره في الآخرة، الأشياء التي يترتب عليها ضرر عقوبة، فالورع هو الذي يتجنب هذه الأشياء. الزاهد أعلى منه درجة، إضافة إلى تجنبه ما يضر في الآخرة يتجنب الأشياء التي لا تنفعه في الآخرة، حريص على كل نافع يلقى الله سبحانه وتعالى به. فإذا كان متجنبا عن الزاهد لكل ما لا ينفع في الآخرة فمن باب أولى أن يكون متجنبا لما يضر في الآخرة. ولهذا قالوا أن الزهد أعلى من الورع وأن كل زاهد ورع. ومما لا ينفع في الآخرة تعلق الإنسان بهذه الدنيا التي لم يخلق لأجلها، وأن تكون شغل المرء الشاغل وغاية مقصوده ومبلغ علمه وهو لم يخلق لهذه الدنيا، خلق للآخرة، مثلما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أقبلت الآخرة، ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولهذا المسلم لا يعلق قلبه بالدنيا، بل ينظر في هذه النصوص التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبعده عن هذا التعلق بهذه الدار الفانية الزائلة التي متاعها متاع الغرور، لا يعلق قلبه بها. وليس معنى عدم تعليق القلب بها أن يترك حظه ونصيبه من الدنيا، لا ينسى نصيبه بالدنيا من الدنيا، لكنه ما ينشغل عن الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه، وهو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا تكون هذه الدنيا ملهية له عن المقصود الذي خلق لأجله. والدنيا خلقت لابن آدم وسخرها الله سبحانه وتعالى له، كما قال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه سخره للعباد. فالدنيا خلقت للعبد، والعبد خلق للآخرة، فلا ينشغل بهذا الذي خلق هذه الدنيا التي خلقت له عن الآخرة التي خلق هو لها خلق لها. ولهذا يجعل هذه الحياة في الدنيا مطية مطية. وهذه النصوص التي يسوق المصنف من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي تعين الناظر فيها والمتأمل لها، تعينه على عدم التعلق بالدنيا، وتصحح بإذن الله عز وجل من نيته ومن رغبته ومن حرصه على الآخرة. وعموم هذه النصوص هذا القصد منها. وكما يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين أن الذي يسهل على العبد هذا الزهد في الحياة الدنيا أمور ثلاثة، إذا أحسن العبد استحضارها وتأملها أمور ثلاثة، وجاءت النصوص مشتملة عليها. الأمر الأول علم العبد أن هذه الحياة الدنيا ظل زائل ومتاع فان، وأنها ذاهبة وليست باقية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وسيأتي معنا في الأمثال المضروبة في السنة منها أنها كظل استظل فيه تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. فهذا مما يعين أن يستحضر أن هذه الدنيا ظل زائل ثانية ليست باقية. الأمر الثاني علمه أن وراء هذه الدنيا دار التي هي الدار الآخرة، وأنها هي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فيعلم ويستحضر أن وراء هذه الدنيا دار أخرى أعظم منها قدرا وأشد منها خطرا، وهي دار البقاء. الأمر الثالث الذي يسهل على العبد هذا الزهد في الدنيا معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئا كتبه الله له من حظوظ الدنيا، وأن يعلم أيضا في الوقت نفسه أن حرصه عليها لا يجلب له شيئا لم يكتبه الله ولم يقدره له. فهذا كله يعين العبد على تحقيق هذا المطلب الذي هو الزهد في الدنيا وعدم التعلق بها والقصد في هذا الزهد ومدار الأمر هو ألا تكون الدنيا شاغلة للإنسان عن الآخرة، لا تعلق لهذه المسألة بالمال قلة وكثرة، لا تعلق للزهد بغنى وفقر، قد يكون الرجل غنيا وسع الله عليه من المال وهو زاهد في الدنيا، الدنيا في يده وليست في قلبه، زاهد فيها. وقد يكون آخر فقير ولكن قلبه متعلق بالدنيا وأشغلته عن الآخرة وهو قليل ذات اليد. فالزهد لا يتعلق بغنى أو فقر أو بكثرة مال وقلة مال، يتعلق بشيء في القلب، قلب الإنسان. فمتى كان قلبه متعلقا بالآخرة حريصا على الآخرة فهذا علامة زهد العبد في الدنيا. أما إذا ركن إلى هذه الدنيا وأصبحت هي الشغل الشاغل له أعاقته عن المقصد الذي خلق لأجله وأوجد لتحقيقه. المصنف أورد آيات فيها أمثال ضربها الله سبحانه وتعالى في القرآن تبين حقيقة الدنيا، تقدم بعضها. أورد رحمه الله هذه الآية من سورة الحديد، قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا. لاحظ هنا في القرآن الكريم آيات كثيرة تبدأ بهذا: اعلموا واعلم أو فاعلم أنه لا إله إلا الله، آيات كثيرة. هذا البدء، وأيضا له نظائر في السنة، هذا البدء هو تنبيه للسامع والتالي أن يعي هذا الأمر. لما يقال اعلموا كأنك تنبه أيها العبد إلى باب شريف من العلم مهم للغاية أنت بحاجة إليه، فانتبه واعلم هذا الذي أمرك الله عز وجل بمعرفته وعلمه. اعلموا، الذي يأمرك بهذا رب العالمين، الذي يأمرك بهذا رب العالمين جل في علاه يقول اعلموا. فهذا تحفيز للنفس أن تعرف هذا العلم وأن تقف عليه وأن تفهمه، لأن هذا العلم الذي ذكر فيه صلاح للعبد والزكاء له. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا وصف لحال الدنيا ببيان حال غالب أهلها، ببيان حال غالب أهل الدنيا أنها لعب ولهو، لعب ولهو. اللعب هنا يتعلق بحركة البدن، واللهو يتعلق بالقلب، فأبدانهم متحركة باللعب وقلوبهم لاهية، قلوبهم لاهية. لاهية عن ماذا؟ عن المقصد، عن المقصد والغاية الذي أوجد الله هذا القلب وهذا الإنسان لأجله. فقلبه لاهن وجسمه لاعب، منشغل باللعب، فهذه حياته، هذه حياته لاعب وله. وزينة، وزينة، هذا يتناول كل ما يتزين به الناس سواء في لباس أو في مركب أو في ملبس أو في غير ذلك. وزينة أي اهتمامه متجه ومنصب على هذه الأشياء. وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر بينكم، كل يفخر على الآخر، كل يفخر على الآخر، يفخر بعضهم على بعض، أنا أكثر أولادا أو أنا يقول أكثر مالا أو أنا أحسن صحة أو أنا إلى آخره. تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وتكاثر في الأموال والأولاد، كل يرى نفسه في كثرة ماله على الآخر أو كثرة ولده على الآخر. وهذه الأشياء كلها مثل ما سيأتي معنا ألهت الناس، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر، أشغلتهم عن المقصد الذي خلقوا لأجله. ثم ماذا يكون هذا الآن اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد ماذا يكون شأنه؟ قال الله عز وجل كمثل غيث، كمثل غيث، الغيث هو المطر الذي يأتي وقت حاجة الأرض إليه، يسمى غيثا، يعني الأرض عطشة جدبة، فإذا نزل المطر يسمى في هذا الوقت غيثا، لأن أغاث الله سبحانه وتعالى الأرض في جدبها، لا يسمى المطر في كل وقت غيثا، يسمى وقت الجدب والحاجة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كانت الأرض قبل نزوله يابسة جدبة، ليس فيها زرع وليس فيها نبات، ثم نزل هذا الغيث هذا المطر فأنبتت الأرض من كل زوج بهيج. أعجب الكفار نباته، قيل الكفار الزراع، الكفار الزراع أي الذين يقومون على زراعة الأرض، حيث يضعون البذور ويغطونها بالتراب، والكفر التغطية من هذا الاسم. فقيل الكفار المراد بهم الزراع، لكن نبات الغيث هذا لا يتعلق بمن، هذا لا يتعلق بزراع ولا غيرهم، هذا نبات ينزل على الأرض الجدباء، ثم كل الناس يرون هذا النبات. وقال أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار نباته. الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى أن الكفار على ظاهرها، أن الكفار على ظاهرها، لأن الكفار هم الذين أصلا لا تعلق لهم إلا بهذه الدنيا، والمؤمن لما ينزل الغيث وتنبت الأرض من كل زوج بهيج يعجبه هذا، لكن إعجابه به مختلف عن حال الكافر، الكافر يختلف حاله عن حال المؤمن. المؤمن لما يرى هذا الغيث يزيده ماذا؟ يزيد عبودية لله، فتجده يرى هذا الغيث فيحمد الرب العظيم ويشكر ربه سبحانه وتعالى ويثني عليه ويذكر نعمته ويتحقق عبودية لله إيمانا بقدرته وعظمته وتدبيره وتسخيره، فهو يرى هذه النعمة ويحمد الله وتقربه من الله. أما الكافر فإعجابه بهذا نوع آخر، نوع آخر، لأن هذه حياته لا تعلق لقلبه أصلا بالآخرة. أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، بعد هذه النظرة والخضرة والجمال ييبس ويصفر لونه ويكون هشيما، ثم تأتي الرياح وتذروه، ثم يأتي الإنسان وينظر إلى الأرض وإذا بها جدبة ليس فيها شيء من النبات. هذا مثل لهذه الحياة وما فيها من زهرة وبهجة ومتعة، هذا مثلها. حتى الآن مثل ما أشار بعض المفسرين في تفسير هذه الآية، حتى حال الإنسان، يعني الآن هذا النبات، حتى انظر للإنسان يولد ضعيفا ثم يقوى، يصبح أقوى ما يكون، ثم يتحول إلى ضعف، ثم إلى شيخوخة، ثم إلى وهن، ثم تنتهي حياته، ثم تنتهي حياة هذا الإنسان. فهذا مثل الحياة الدنيا وهذا واقعها. إذا كانت هذه الحياة الدنيا، ما الآخرة؟ ما الآخرة وما الأمر الذي في الآخرة؟ قال عز وجل وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. هذه الجملة من الآية توضح أن حال الدنيا، حال الناس مع الدنيا على قسمين: قسم انشغلوا بالدنيا وصارت هي مقصدهم وهي غايتهم ولا همة لهم في الآخرة، هذا أهل هذا الصنف ماذا سيجدون في الآخرة؟ العذاب الشديد، سيجدون في الآخرة العذاب الشديد. وصنف آخر من الناس تعلقهم بالآخرة، تعلقهم بالآخرة، تمتعوا بالدنيا تمتعا لم يشغلهم عن الآخرة، لأن المقصود عندهم هو الدار الآخرة والبغية عندهم هي الدار الآخرة. فهؤلاء ماذا سيجدون في الآخرة؟ قال عز وجل: ورضوان ومغفرة من الله ورضوان. هؤلاء نصيبهم المغفرة والرضوان، والأولون نصيبهم العذاب الشديد. العذاب الشديد عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، مثل ما تقدم معنا في باب الجمع بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف. الإنسان يذكر العذاب الشديد فيحجزه عما يسخط الله، ويذكر النعيم والثواب والمغفرة والرضوان فيهيج قلبه على الصالحات التي ينال بها رضوان الله سبحانه وتعالى، ولهذا يكثر الجمع بينهما. وهذا في آيات كثيرة. يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. فمن المعاني التي قيلت، وفي الآية في معناها أقوال، من المعاني التي قيلت في الآية أن هذا يقال لجميع الأنبياء، ترغيب الناس وترهيبهم، والجمع للناس بين الرجاء والخوف، المغفرة والعذاب الأليم. هذا نهج الأنبياء كلهم، دعوة الناس إلى الله بالترغيب والترهيب، بالترغيب والترهيب، بالرجاء والخوف. وهذا يستفاد الآن منه فائدة في بابنا، أن الذي يعيننا على الزهد في الدنيا الجمع بين الرغبة والرهبة، بين الرجاء والخوف. هذا من الأمور المعينة على الزهد في الدنيا. ثم ختم الله عز وجل الآية بقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يغتر به الإنسان وهو متاع فان زائل لا يبقى لصاحبه. نعم.
قال الشارح والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الكفار أشد إعجابا بزهرة الدنيا، وأما المؤمن فإذا رأى معجبا انتقل فكره
معجبا
أحسن الله عليك إذا رأى معجبا انتقل فكره إلى قدرة الله وعلم أنه زائل، وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
كلام جميل في المعنى الذي في الآية. الكافر أشد إعجابا بزهرة الدنيا، بل هو أصلا ليس عنده تعلق إلا بها، إلا بهذه الدنيا. أما المؤمن إذا رأى أشياء معجبة في الدنيا ربطته بالله عز وجل والإيمان به وقدرته وحمده والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي كمتاع يدلس به على المستام فيغر ويشتريه، فمن اغتر بها وآثرها فهو مغرور.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني يغر الإنسان، يعجبه البهجة والزخرف والزينة ويشتد إقبال قلبه عليها، ثم في النهاية ينتهي هذا المتاع ولا يبقى للإنسان. فمن الخير للعبد ألا يجعل قلبه متعلقا بالدنيا، بل يجعله مقبلا على الآخرة، طالبا للآخرة، حريصا على عمل الآخرة، ولا يعني هذا ترك الدنيا ومصالح العبد وحاجاته وتجاراته، هذا لا يعني وليس هذا المقصد، بل لا يكون هناك تعلق للقلب بحيث يشغل العبد عن الغاية التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى زين
لمن كمتاع يدلس به على المستام، المستام الذي يسوم السلع، المستام الذي يسوم السلع، هذه بكم؟ ماذا قال له؟ مستام يسوم السلع، فإذا دلس عليه وقيل هذه نفيسة وهذه ثمينة وهذه إلى آخره، يغتر ويشتري، يغتر بالزخرفة والبهرجة لها فيشتري. فالدنيا حالها هذا متاع الغرور، يعني يغر صاحبها، تغر صاحبها، يتعلق بها ثم يتبين له في نهاية المطاف أنها ليست بشيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة في بيان حال الدنيا. الدنيا زينت للإنسان، وهذا التزيين لتزيين الدنيا للإنسان هو نوع من الابتلاء والامتحان للعبد، هي زينت له ولم يخلق لأجلها، زينت له لكنه لم يخلق لأجلها، فهل ينشغل بها عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه، أو أنه يفتن بها ويكون منصرفا لها؟ فهذا التزيين هو نوع من الابتلاء والامتحان للعباد. زين للناس حب الشهوات، الشهوات التي في الدنيا ومتع الدنيا أنواع، ذكر في الآية أهم ما فيها، قال من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه غالب يعني تعلقات الناس مما زين لهم من متع هذه الحياة الدنيا. قال ذلك متاع الحياة الدنيا، وهو متاع زائل غير باق، كله كظل زائل، مثل ما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب، هذا تنبيه للعبد ألا يجعل قلبه متعلقا بهذه الدار، بل يعلق قلبه وحرصه على دار المآب، دار الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذه الآية تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
ثم أورد هذه الآية وفيها قوله عز وجل إن وعد الله حق، والله عز وجل وعد المؤمن الصابر الثابت على طاعة الله عز وجل بكل خير ورفعة وفضل ونعمة ورحمة في الدنيا والآخرة، ودعا الله عز وجل العباد ألا تغرهم الدنيا وألا يغرهم الشيطان، لأن هذان الأمران هما أكثر ما يكون إضرارا بالإنسان، الدنيا وبهرجها وزينتها وزخرفها تغر الإنسان، تغره فتجعل تعلقه بها وانشغاله بها، فحذر الله عز وجل من ذلك، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، ولهذا قال بعدها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان عدو للإنسان ويغر الإنسان، يخدعه بأنواع من التزيين لسوء العمل حتى يبعد الإنسان عن رحمة الله ورضوانه والفوز بجنته عز وجل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لا يذهلكم التمتع بالدنيا عن طلب الآخرة والسعي لها، ولا يغرنكم الشيطان بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا.
نعم، مشغلين بالمعاصي وفي الوقت نفسه بالأماني الباطلة، والله يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فالذي يريد المغفرة يعمل بالأسباب التي ينال بها مغفرة الله سبحانه وتعالى، لكن الشيطان يأتي للعاصي ويقول له: المغفرة حاصلة لك، فيجعله بعيدا عن التوبة وبعيدا عن الاستغفار، ويهمه أنه على حاله هذه تنزل عليه المغفرة ويفوز بالرحمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين.
ثم أورد هذه الآيات من هذه السورة، سورة التكاثر، صدرها الله عز وجل بقوله: ألهاكم أي أيها الناس التكاثر بالدنيا ومتعها، مثل ما تقدم، وتكاثر في الأموال والأولاد. ألهت الناس هذه، ألهتهم عن ماذا؟ عن الآخرة، عن ثواب الآخرة، عن عمل الآخرة، عن السعي للآخرة، ألهاهم هذا التكاثر. ألهاكم التكاثر، التكاثر في ماذا؟ يشمل كل ما يتكاثر به الناس، حتى ذكر العلماء من الصور التي تدخل في معنى الآية التكاثر في العلم. تكاثر في العلم، يقول شخص لآخر: أنا أحفظ أكثر منك، وأنا أكثر منك حفظا، وأنا مكتبتي أكثر من مكتبتك، وأنا كتبي أكثر منك، وأنا عندي كتب أكثر، الذي أحفظه من الحديث أكثر من الذي أنت تحفظ. ما ليس هذا الذي قصد بالعلم، أن تكاثر، أنا أكثر وأنت أقل. فهذا من هذا داخل في عموم الآية، وهذا المعنى نبه عليه أهل العلم. فالتكاثر بكل صوره لما يكون هو مقصد عند الإنسان يصبح ملهيا للإنسان، مشغلا له عن الدار الآخرة. ألهاكم التكاثر، هذا الإلهاء لكثير من الناس يكون إلى متى؟ حتى زرتم المقابر. وهذه حال كثير من الناس، تلهيه الدنيا إلى أن يدرج في القبر، فجأة يموت ويحمل على نعش ويدخل في قبره بعمله، ويكون خرج من الدنيا وقد ألهته إلى أن مات، ما تيقظ قلبه. ولهذا ينبغي على العبد وهو يقرأ هذه الآية أن يكون ناصحا لنفسه، فلا تكون هذه الدنيا مشغلة له، ويقول لها: إلى متى يا نفس، هل ستبقين على هذه الحال إلى أن يفاجئك الموت وتلقين الله عز وجل بهذه المعاصي وهذه الذنوب وهذا التفريط وهذا الانشغال عن الدار الآخرة إلى متى؟ قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هذه موقظة للعباد. قول حتى زرتم المقابر وصف الدخول للقبر بأنه ماذا؟ زيارة. الدخول للقبر وصف هنا بأنه زيارة، والزيارة ليست مكث، ولهذا يعد قول حتى زرتم المقابر من براهين البعث، يعد هذا من براهين البعث، لأن قال زرتم، فالقبر القبر هذا الذي يدرج فيه الإنسان لن يبقى فيه أبدا الآباد، لأنها زيارة هذه، والزيارة ليست مكث، الزيارة ليست مكثا بل تنتهي لها مدة وتنتهي الزيارة. زرتم المقابر، سمى دخول القبر زيارة، إذن من وراء القبر شيء آخر، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فهناك نشر بعد القبر وقيام بين يدي رب العالمين ومجازات للعباد. قال كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو تعلمون علما يقينا لما ألهاكم شيء عن طلب الآخرة حتى صرتم إلى المقابر.
نعم، الآية فيها التنبيه على أن العلم هو الشفاء، أن العلم إذا وفق المرء إلى تحصيله على وجهه وحرص على نفع نفسه بالعلم الذي يتعلمه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى ينفعه ويداوي أسقام قلبه. أما إذا كان يحصل العلم للتكاثر لا لمقصود العلم، لأن مقصود العلم العمل، لأن مقصود العلم العمل، فإذا أحسن في تحصيل العلم فإن العلم بإذن الله عز وجل يداوي القلب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
ثم ختم الآيات بهذه الآية من سورة العنكبوت، قول الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. اللهو مثل ما تقدم في القلب، واللعب بالأجساد والأبدان. إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة الحقيقية البائقية الدائمة السرمدية التي يبقى فيها الإنسان أبد الآباد، لا يموت، لا يموت إما في نعيم مقيم أو في عذاب أليم، هي الدار الآخرة. ولهذا ينبغي للعبد أن يكون ناصحا لنفسه فيجعل الآخرة أكبر همه، أكبر همه ومبلغ علمه وغاية مقصوده ومطلوبه. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. مفهوم هذا الدعاء أن المطلوب أن تكون الدار الآخرة هي أكبر الهم وهي مبلغ العلم. وأيضا مفهوم هذا الدعاء أن الإنسان لا يضره إذا اهتم للدنيا، لكن لا تكون أكبر همه، ولا يضره أن يتعلم مصالحه الدنيوية، لكن لا يكون هذا التعلم هو مبلغ علمه، هو مبلغ علمه. يعني الآن سبحان الله بعض الناس يفني عمره في تعلم الدنيا ولا يعطي من عمره ساعات قلائل لتعلم التوحيد الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجله، التوحيد الذي خلقه الله لأجله الذي هو أطيب شيء في هذه الدنيا. وأحسن شيء في هذه الدنيا، بل إن من دخل الدنيا وخرج منها وما عرف التوحيد فاته أثمن شيء في الدنيا، فاته أثمن شيء في الدنيا وأنفس شيء فيها. فمن الناس يعني يفني عمرا طويلا في تعلم أشياء من الدنيا ودقائق من الدنيا، ولا يعطي من وقته ساعات ليتعلم التوحيد والعقيدة التي هي أساس الدين والتي عليها قيام دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة التي هي الحياة الحقيقية الدائمة، فإن الدنيا سريعة الزوال ونعيمها لهو ولعب، كما يبتهج به الصبيان ساعة ثم يتفرقون عنه لاغين متعبين.
نعم، القرآن غالبا الآيات التي يذكر فيها اللهو واللعب يقدم فيها اللعب على اللهو في عامة آية القرآن، إلا في موضعين قدم اللهو، في هذا الموضع من سورة العنكبوت، وأيضا في موضع آخر في سورة الأعراف. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث فأكثر من أن تحصر، فننبه بطرف منها على ما سواه. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين حتى يأتي إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة رضي الله عنه فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.